يا حاج مرتضوي، ترى أين ذهب الآن؟
ما أن يصل مكمنه حتى يبلغنا به.
يا لذكرى أيامه الجميلة عندنا يا حاج مرتضوي. في الحقيقة عندما جئت اليوم لفتح باب الحجرة تذكرته ولم يحلو لي المكوث دونه.
الحق معك، ليس في اليد حيلة، فحياكة السجاد دوما ترافقها الهجرة وعذابات السجن يا حاج عبد الله.
نعم يا حاج.
إن هذه سجادة على مشارف الانتهاء من حياكتها، فهي تحك بخيوط حريرية، وسيحصل الناس قريبا على أجورهم لحياكتها.
فلنتوكل على الله.
السلام عليكم.
وعليك السلام، تفضل فأنا في خدمتك بعد لحظات. طيب، عندما توصل السجادة إليهم أخبرنا بوصولها، فهمت؟
حاج، ألديك زبون؟
أجل يا حاج مرتضوي، أظن أنه قادم إلينا من أجل تلك السجادة الحريرية.
توكل على الله.
شكرا،
سأنتظر اتصالك الهاتفي. مع السلامة.
سمعا، وسيكون لك ذلك إن شاء الله. عفوا يا سادة، أنا في خدمتك.
لديك حجرة رائعة يا حاج.
شكرا جزيلا.
يا سلام، ما هذه السجادة الجميلة؟ أهي حياكة تبريز؟
لا، فهي حياكة مدينة نائين، فتلك السجادة في الجانب الآخر هي من حياكة تبريز. أسمح لي.
لا داعي لذلك. يا سيد مهدد.
نعم.
حاول أن تسد الباب وتقفله.
نعم سيد.
عفوا، ترى لماذا تقفلون الباب؟
اجلس مكانك يا رجل ولا تخف، جئناك لندردش معك ومن ثم نعود إلى عملنا مبكرا.
إذن هذا هو حضرة السيد عبد الله حسيني.
ومن أنت يا ترى؟
قلت لك لا داعي للخوف أبدا يا عم.
ماذا يعني تصرفكما هذا؟ ترى لماذا أغلقتم حجرتي؟ من أنتما وماذا تريدان؟
لا تثر فوضى يا رجل، قلت لك جئناك لنتكلم معا.
عن ماذا؟ ليس من حقي أن أتعرف عليكما؟
لا تحاول التمثيل أمامنا يا رجل، أريد أن أدخل معك مباشرة في أصل القضية، ولا حاجة لك بالصياح.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى ما هذا الكلام؟ في وضح النهار تدخلان الحجرة عنوة وتمارسان العنف معي. هيا اخرجا من هذا المكان، هيا.
يا سلام، فإن الحاج أهل للعراك والضرب، ونحن لم نكن نعلم بذلك من قبل.
اخرس يا هذا.
أمرك سيدي.
لاحظ يا حاج.
نعم.
منذ أيام ولم يحضر ذلك الذي يعمل معك في هذه الحجرة، ليس كذلك؟
ترى من أنتم؟ هل من الشرطة يا برجال الأمن؟
انظر يا حاج، زميلي هذا فيه خيط من الجنون، ما أن أشير إليه حتى يشعل القداحة وسط هذه السجادات فيذهب ما تملك هباء منثورا.
ترى ما هذا التصرف؟
إنه من عادات الزمان، من يزرع شرا لا يحصد إلا الشر.
لو كان هذا التصرف غير اللائق عادة من عادات الزمان، فالويل لنا نحن الذين نعيش في هذا الزمن التعيس.
يبدو أن هذا الرجل ينوي تحطيم أعصابي.
أخرس كي أفهم ما أنا فاعل. قل لي يا حاج، منذ متى لا يحضر صانعك إلى هذا المحل؟
منذ حوالي أسبوع أو 10 أيام.
حسنا، ولكن ألا تعلم بالسبب؟ أو هل أرسلته إلى مكان ما؟
كان مقررا إرساله إلى تبريز ليأتيني بعدد من السجاد التبريزي، ولكن لم أعثر عليه كلما اتصلت هنا وهناك واستفسرت عنه.
أولم يتصل بك أحد؟
كلا.
وماذا عنك؟
ماذا؟
لقد علمنا بأنه منذ مدة يعمل عندك، أولم تقلق على غيابه؟
وكيف يمكن لي ألا أقلق عليه؟ ففي اليوم الرابع أو الخامس من غيابه أردت أن أخبر مركز الشرطة بالأمر.
وهل أخبرت؟
لدى بوابة السوق رأيت العريف جوادي فأخبرته بغياب السيد مصطفى فوعدني بمتابعة أمره.
إنه يقصد الشرطي الواقف عند بوابة السوق.
أخرس ولا تتكلم.
أمرك سيدي.
أجل، إنه أخبرني بذلك.
عفوا سيدي، هل أنت تعرف شيئا عنه؟
كم سنة يعمل مصطفى عندك؟
منذ صغر، رحم الله أبويه وقد توفي إثر حادث اصطدام، وكان أبوه من أصدقاء القدامى، ومنذ ذلك الحين يسكن في بيتنا.
عجبا، يمكن القول أنه بمثابة ابن لك.
طبعا، لا أحد يمكن أن يصبح أبا لغير ابنه. لا أدري لما غاب فجأة وهو الذي كان يدير شؤون هذا المحل.
أين كان يعيش؟
قبل دخوله الخدمة العسكرية كان يعيش في بيتنا، ولكن عند عودته من الجندية قال إنه يحبذ المبيت في هذه الحجرة.
هل كنت تعرف أصدقائه؟
لا أبدا، فكان يصادق هؤلاء الشباب في السوق.
يا مهدأ.
نعم سيدي.
فتش الحجرة. هيا.
أمرك سيدي.
يا حاج.
نعم.
أما لفت نظرك شيء فيه يدعوك لأن تشك بأمره؟
أشك بأمره؟ كل هذه الحجرة بما فيها من أموال وسجاد كانت تحت تصرفه، ولم أرى منه خطأ أبدا.
لا 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 أقصد السرقة أو ما شابه.
إذن ماذا تقصد؟
بل أقصد أنك هل رأيته يوما يحمل كتابا أو بلاغا أو منشورا؟
كتاب؟ في الحقيقة حثثته عدة مرات على مواصلة دراسته الجامعية دون أن يخشى تكاليفها، إلا أنه ما كان يرغب لها.
قلت لك بلاغا أو منشورات؟
لا، لم أرى عنده من هذه الأشياء.
أترى هذه الصورة؟
وما هذه؟
انظر بدقة، انظر بدقة لهذه الصورة في الصحيفة، فهذه هي من روائع عمل ذلك الولد.
ما هذا؟ إنه مجرد حادث اصطدام.
أترى هذه الرصاصات التي استقرت في جسد هذا المسكين؟
رصاصة؟
إنك ربيت أفعى في بيتك يا حاج.
إنني لا أعي ما تقول.
أرجو أن يكون كذلك. إنه قاتل. قاتل؟ هو أحد الإرهابيين.
إن هذا الولد لم يؤذي في حياته نملة حتى. ترى كيف يمكن أن يقتل بشرا؟ يا إلهي، أنا لا أصدق هذا.
صدق يا حاج، صدق. صدقني أن الذي ربيته في بيتك هو اليوم قاتل وإرهابي.
أرجو أن تسأل عنه كل حوانيت هذه السوق ليبلغوك بأنه لم يدخل في صراع مع أي أحد، فكيف به أن يقتل أحد؟ لا ريب أن خطأ ما قد حدث.
أليس له من أقرباء؟
كان له جد توفي قبل سنين.
أين كان بيته؟
كان يسكن في مدينة مشهد المقدسة.
سيدي، لم أعثر على شيء.
ما هذا الذي تحمله بيدك؟
إنها جميلة، هي لوحة من السجاد سيهبها الحاج لنا، أليس كذلك يا حاج؟
اخرس واذهب إلى خارج المحل وانتظرني هناك. هيا.
أمرك سيدي، أمرك.
طيب يا سيد حسين.
نعم.
بت الآن أصدق ما قلته لي.
ماذا؟
إنه ليس أمرا هينا، فالمهم هو أمن البلاد والشعب. هل تعرف حقا بماهية مصطفى هذا؟
والله لقد حيرتني يا رجل.
هؤلاء حفنة من الإرهابيين والخونة، أتفهم؟ إنهم خونة، خونة بالبلاد وصاحب الجلالة.
لا أظن أنه ضمن هذه الجماعة التي ذكرتها.
لا أشك في كونه خائنا أبدا يا سيد حسين، ولكن الويل لك، الويل لك لو عثرنا على وثيقة تثبت أنك كنت على علم بما يقوم به مصطفى. والآن مع السلامة.
الحمد لله، فإنهم لم يعثروا بعد على شيء يدينه، ليكن الله في عونه.
طيب يا جمشيد.
نعم.
هل يعجبك هذا المكان؟
شكرا، إنه رائع يا سيدي. لا أدري كيف أقدم لك تحياتي يا سيدي.
إنك شاب كفوء وذكي، وأنا واثق من أن هذا المكتب يليق بك.
حقا، إنه مكتب رائع وجميل.
بالمناسبة، فقد تحدثت مع مديرك، أو بالأحرى المشرف عليك، فأنت اليوم تتربع في مكان مهم يا جمشيد، فضلاً عن منصبك ذاك بوزارة المالية، وبإمكانك أن تذهب إليه متى ما تشاء وتحصل على مرتبك الشهري بصورة كاملة، إلا أن مهمتك تبدأ وتنتهي في هذا المكتب بالذات يا جمشيد.
ما زلت أجهل عملي في هذا المكتب يا حضرة الدكتور نادري.
مهمتك واضحة وضوح النهار يا جمشيد، المحافظة على أمن النظام الشاهنشاهي أمام المخربين والإرهابيين.
صحيح صحيح يا دكتور، ولكن ما أقصده هو تفاصيل العمل الذي علي إنجازه.
ثمة ملفات عليك دراستها ومعالجتها في أسرع وقت ممكن يا جمشيد.
حسنا.
طبعا مهمتنا في قضية المدعو مصطفى دقان واضحة جدا، إلا أننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة تذكر بشأن محمود حسيني. إن العقيد محصص هو اليوم يتابع هذه القضية، إلا أنه طاعن في السن وهو بحاجة إلى من يشرف على أعماله ومهماته.
وما دوري أنا؟
أريدك مشرفا على محصص.
أكون مشرفا على العقيد محصص؟
لا تقلل من شأنك يا ولد، فأنت اليوم عضو في منظمة الأمن السافاك في البلاد، إذ إن على العقيد محصص ومن هو أكبر درجة منه أن يخضع لك ولأوامرك. ولكن عليك أيضا أن تنتبه له جيدا كي يأتمر لأوامرك. صحيح أنه اليوم فقد كل إبداعاته في العمل، ولكن عليك الاستفادة من تجاربه الطويلة يا داودي.
نعم سيدي الدكتور، نعم.
البلاد تعيش أزمة تتفاقم يوما بعد يوم، إن لم نتحرك سنخسر كل شيء. أتعي ما أقول أم لا يا جمشي؟
نعم سيدي نعم.
قريبا سيتم تنحية هويدا من رئاسة الوزراء.
حقا ما تقول سيدي.
أتصور شخصيا أن تنحيه عن منصبه يفتح الباب أمامنا لتحميله مسؤولية كل هذه المشاكل التي تواجهها البلاد.
هل تتصور سيدي أن هذا سيحدث؟
إن السيد آموزجار يعتقد أن تشكيل حكومة جديدة برئاسته بمقدورها حل الكثير من هذه المشاكل المستعصية. مهما يكن فهذه المشاكل تخص رجال السياسة في البلاد يا جمشيد. ألديك سؤال خاص يا جمشيد؟
لا لا، سوى اقتراح واحد.
حول ماذا؟
حول الملف الخاص بالسيد محمود حسيني.
اسمع جيدا يا جمشيد.
نعم سيدي.
من اليوم وصاعدا أنت من يبت في قضية أسرة حسيني ومرتضوي وذاك الولد المدعو مصطفى.
نعم سيدي، ولكن أريد أن أستشيرك في البداية.
طيب طيب، قل ماذا تريد.
لقد ثبت لنا اليوم أن مصطفى إرهابي، في المقابل لم تتوصلوا بعد إلى نتيجة بشأن محمود حسيني.
صحيح.
ألا ترى أنه من الأجدر أن نفرج عن محمود حسيني دون أن نتخلى عن مراقبته خارج السجن؟
أن نفرج عنه؟
فقديما قالوا سيدي ما أضمر أحد شيئا إلا وظهر على فلتات لسانه.
لا بأس به، إنه تحت التعذيب لم ينبس ببنت شفا، وكذلك حينما هددته بتعذيب أفراد أسرته. أجل أجل، إنها فكرة جيدة، ولكن مسؤوليتها أنت من يتقبلها.
طبعا أنا أتقبل المسؤولية.
طيب ما أروعك يا جمشيد، ما أروعك.
سيدي
نعم،
سأعمل المستحيل من أجل اعتقال مصطفى دهقان وتسليمه إياك. كن واثقا يا دكتور ناجري.
حسنا طيب طيب، سنفرج عن محمود حسيني لنرى ما ستفعل أنت فيما بعد.
ثق بأني سأسعى سعي.
لا بأس، إنها خير بداية، أدعو لك بالنجاح.
شكرا سيدي.
حاول أن تستغل جيدا هذا المكتب وصلاحياته.
سمعا وطاعة سيدي.
مع السلامة.
إنه أمر بديهي أن يأتوا إليك ويستجوبوك يا حاج.
ولكن يا حاج، إنهم يعلمون جيدا بوجود ابني في سجونهم.
ولم يشيروا إلى قضية اعتقاله؟
حتى أنهم لم يسألوني عنه ولو لمرة واحدة، مما يثير إعجابي. لا أدري ماذا تعني هذه اللعبة التي بدأوها حديثا معي، إذ كنت حينها أتوقع أن يقوموا باعتقالي.
الحق معك، ترى لماذا لم يسألوك عن ابنك محمود؟ تناول الشاي قبل أن يبرد.
أشكرك يا حاج، أشكرك. أنا قلق جدا يا حاج، ولا أدري ما هو مصير مصطفى ومحمود وباقي الأولاد في المسجد.
أتصور أنهم يهدفون إلى القضاء على النواة المركزية لتنظيماتنا، لأن المناورات التي يقوم بها مصطفى أظنها قد بعثرت حساباتهم وقلبتها رأسا على عقب. ربما ترون في كلامي نوعا من التفاؤل، ولكني أتصور أن الخطة التي وضع السيد مصطفى سيكتب لها نجاح.
الخطة؟ عن أي خطة تتحدث يا حاج؟
أعتقد أن جمشيد داودي يقتنع اليوم بشكل كبير بأنك بعيد كل البعد عن نشاطاتنا التنظيمية، ولا تعلم شيئا عما يقوم به مصطفى من أعمال ونشاطات فئوية. طبعا هذا لا يتعدى حدود الظن، إلا أن مصطفى حاول كثيرا جلب نظر رجال الأمن إليه.
لا أدري لماذا لم يخبرني مصطفى بحادث الاصطدام ذاك قبل دخول جمشيد الحجرة في ذلك اليوم.
في اليوم الذي واجه مصطفى جمشيدا، كان هذا الأخير وبرفقة رجل آخر من سافاك ينويان اعتقال مصطفى أو القضاء عليه، إلا أن القدر أراد لجمشيد أن يقع أسيرا بيد مصطفى الذي كان يحمل سلاحه، وكان بمقدوره أن يقتل منافسه ويأمن شره.
منافسه؟
إن مصطفى لم يفصح عنه، إلا أنني منذ فترة أشعر بأنه يريد إخباري بشيء غير أن استحياءه يحول دون الإفصاح عما يدور في خلده.
أتعني يا حاج أن القضية تخص ابنتي مريم؟
إنه لم يشر إليها قط مباشرة، ولكني كنت أقرأ في عينيه هذا المعنى. يا حاج عبد الله،
نعم حاج،
لو لم يكن جمشيد يدخل المعترك لما تأخر مصطفى في مطالبتي بالتوسط للقدوم إليك بغية طلب يدها.
وأنا كذلك يا حاج، علمت بالأمر وكان ذلك في اليوم الذي أطلعته على طلب يد مريم من قبل المدعو جمشيد. فانهار المسكين فجأة، ومن ثم انبهر ساكتا وخرج من الحجرة.
أجل يا حاج أجل، إنه شاب صابر وحليم. انتظر ساعة الكشف عن ماهية جمشيد.
ترى أين هو الآن يا حاج؟
في مكان آمن،
الحمد لله،
وفي رعاية الله. لا تقلق يا حاج، فقريبا سأخبرك بسلامته.
أشهد الله أن قلقي عليه لا يقل عن قلقي على ابني محمود.
توكل على الله يا حاج، أليس الصبح بقريب؟
نعم، إن الصبح لقريب بإذن الله، وهو كذلك بإذن الله تعالى.
وهكذا مستمعينا وصلنا في حلقة اليوم إلى قلوب المؤمنين الصابرين في طريق ذات الشوكة، فأين ستقود الأحداث بالحاج مرتضوي والحاج حسيني؟ هذا ما سنتعرف إليه في الحلقة القادمة، فحتى ذلك الموعد نستودعكم الله، والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
على قلب في الدنيا اهتم فلا يرشد، اطهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. اطلق افكارك في الكون نستكشف افاقا تغني، وبنام لقلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. اطلق افكارك في الكون نستكشف افاقا تغني، وبناظر قلبك للعين سترى فيه ربا يعبد. صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد، اطهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. مرت من عمرك أعوام، بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقد. مرت من عمرك أعوام، بمصيرك تعبت أحلام، ما كان يردك لوام، فاستيقظ من وهم المرقد. أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد. قد أقسم ربك بالعصر أن الإنسان لفي خسر، فبدار لتنجو في الحشر والجنة غنم لا ينفد. صب التسبيح على قلب بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. فالتسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد. فالتسبيح على قلبك بالدنيا اهتم فلا يرشد، طهره بذكر وارتمسي بنسائم عشق في المعبد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 23 من جماد الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف 18 من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي، والموافق 6 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في 18 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 6 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، توجه الشعب الإيراني إلى مقر إقامة الإمام الخميني رحمة الله عليه في طهران لمبايعته وإعلانه الاستمرار في الثورة حتى الانتصار. وبالإضافة إلى الملايين التي تجمعت حول مقر الإمام الخميني، توجه المئات من القوات المسلحة لإعلان انفصالهم عن النظام الملكي ومبايعتهم للإمام الخميني قدس سره الشريف. وفي كلمة له أعلن الإمام الخميني أن الثورة ستستمر حتى الانتصار، وأن الشاه سيحاكم على جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب الإيراني.
وأخيرا وفي السادس من شباط فبراير عام 1922 ميلادي انتهت في واشنطن أعمال المؤتمر الدولي الأول لنزع السلاح، وقد انتهى المؤتمر بإبرام الاتفاقية الخماسية بين الدول الخمس المشاركة في المؤتمر وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان، وتعهدت الدول الموقعة على الاتفاقية بعدم استخدام الغازات السامة والكيماوية في الحروب. وبعد ثلاثة أعوام أي في عام 1925 التحقت العديد من دول العالم بالاتفاقية وتم إبرام بروتوكول موسع في جنيف بهذا الشأن. أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الثوم للسلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية مباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رائحته تعلن عن وجوده وفوائده لا تحصى قديما وحديثا. لنكن مع فوائد الثوم للسلامة. أهلا بالإخوة والأخوات. الثوم نبات عشبي، موطنه الأصلي بلاد البحر الأبيض المتوسط. يحتوي فص الثوم على ما يقارب من 66% ماء و5% بروتين و30% نشويات و3 و6 بالعشرة بالمئة من ألياف وعناصر معدنية كزيوت الطيارة وفيتامينات A, B1, B2 وD، وخمائر ومواد مضادة للعفونة ومخفضة لضغط الدم، ومواد تحفز إفراز الصفراء، كما أنه يحتوي على هرمونات تشبه الهرمونات الجنسية الموجودة عند الإنسان. وثوم السمعينا من أقدم النباتات التي عرفها الإنسان، فرسمه موجود على جدران معابد الفراعنة، وكان الملك الفرعوني يجبر بنائي الأهرامات على تناوله لكي تقوى أجسادهم ولا يصابون بالوهن والضعف، كما كان الجنود الرومان يتناولونه قبل خوض المعارك الحربية للحفاظ على قوتهم. وأوصى أبو الطب القديم بقراط بتناول الثوم للحماية من العدوى وتلوث الجروح والجذام واضطرابات الهضم. ويتم تناول الثوم طازجا مدقوقا أو نيئا مع الأكل لتحسين الطعم والنكهة، ولما لتأثيراته الإيجابية على صحة الجسم وسلامته. أما فوائد الثوم سنذكرها بعد الفاصل. أهلا بكم. من أهم فوائد الثوم أنه أولا أنه منبه معوي، خافض للحرارة، مطهر من النزلات المعوية ولتطهير المعدة من العفونة. النقطة الرابعة أنه موقف للإسهال الميكروبي. خامسا يستخدم لعلاج الربو والسعال الديكي. سادسا مضاد لداء الحفر أي الأسقربوط. سابعا مدر للبول ولإزالة المغص الكلوي ولعلاج حصى الكلى بخلطه مع زيت الزيتون والبقدونس. ثامنا مفيد للأعصاب ومقوي جنسي. تاسعا ينفع لعلاج الروماتيزم والنقرس حيث يدق ويستخدم كدهان. عاشرا لعلاج ارتفاع الضغط. ندعوك مستمعنا العزيز للمتابعة لكي تتعرف إلى الفوائد الأخرى للثوم. وشكرا لمتابعتكم. أيضا من المنافع الجيدة للثوم، وقد وصلنا إلى النقطة 11، إن استنشاق الثوم المفتوح يقتل ميكروبات الدم. النقطة 12، واستعماله كمضمضة للفم ينفع دفتريا اللوزتين. النقطة 13، يفيد تناوله في علاج الأميبا كما يخلص الجسم من السموم. النقطة 14، يخفض مستويات الدهون بالجسم ويعالج تناوله بانتظام تصلب الشرايين وأمراض القلب. 15، يخفض أمراض التهاب المفاصل. 16، يعالج سرطان الصدر ومشاكل الدورة الدموية. مستمعينا الأحبة، هناك فوائد أخرى للثوم، لكن وقت البرنامج شارف على الانتهاء. وللتخلص من الرائحة تناول قليلا من البن وحبة هيل، فهما يفيان بالغرض. شكرا لكم.
يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، يا أرحم الرحماء، يا أكرم الكرماء، ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار. برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار. برسولك المختار من بالهدى قد جاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. يا أرحم الرحماء يا أكرم الكرماء. ندعوك بانكسار ومخافة ورجاء. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار. يسر لنا الإنصار واغفر لنا الأوزار. برسولك المختار من بالهدى قد جاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أعيان الصادقين الموالين لرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته هو الصحابي والمجاهد خباب ابن الأرت. وكثيرا ما نسمع بهذا الاسم، وربما نشاهد اسمه يطلق على مدرسة أو مؤسسة أو شارع أو ميدان أو ساحة وإلى آخرها. خباب ابن الأرت قضيته فيها لفتات وفيها فوائد جمة، نستفيد منها فوائد عديدة. طبعا هذا الرجل في البداية كان غلاماً، يعني مملوك، تملكه مرأة بمكة، وهذه المرأة أم نمار أو أم أنمار، ما يذكرون اسمها، يذكروها بالكنية. سبحان الله، هذا الغلام كان يعني من بعيد لبعيد ينظر النبي وميال للنبي، كان يعني سبحان الله، الله عز وجل وضع محبة النبي حتى في قلوب بعض خصومه، إلا من كان ملوثا بشكل لا يسمح له بذلك. لكن عموما كان النبي محبوب لدى الكل، شخصية يتذوقها الكل. هذا الغلام هو غلام عند أم أنمار، لكن تسأل عنه وين؟ يقولوا له راح فلان مكان يسمع كلام محمد، يسمون النبي باسمه. تسأل عنه مرة ثانية وين؟ راح ينظر إلى النبي من فرجة في المسجد، النبي جالس يعني من الدريشة من الشباك كذا ينظر للنبي. ضاجت هذه أم أنمار، انزعجت، فقالت له أنت شنو كل أسأل عنك رايح خلف هذا الرجل؟ شافت لا إصراره على ذلك فطردته، قالت له روح. روح بمعنى يعني خلت سبيله، وسنوع من العتق، هذا عتق بانزعاج، روح روح بعد أحسن، رب ضارة نافعة. فالرجل هذا ما أنقلت له أو طردته إلا وجاء صوب الرسول صلى الله عليه وآله وأسلم. يعني هو هم صحابي بمكة وهم من المهاجرين الأوائل، وذول الذي تشملهم الآية والسابقون الأولون من المهاجرين. هذا الرجل أصبح لا يفارق النبي صلى الله عليه وآله، وشهد مع النبي بدر. بدر ذولا رجال بدر لهم في الواقع ثقل خاص. شهد مع النبي بدرا، شهد مشاهد أخرى. بعدين في التاريخ نقرأ أن النبي أناط إليه عدة مهام أداها بشكل يعني ممتاز، ومما يدل على أن النبي لمس فيه استعداد خاص، علمه النبي القرآن في مكة. طبعا ذاك اليوم جزء من القرآن نزل في مكة، لأن أكثر القرآن نزل في المدينة، لكن بالمدينة النبي صلى الله عليه وآله جعل له مهمة خاصة أن يعلم الناس القرآن. مثل أفرض مجموعة دولة كانوا يجون ويتعلمون القرآن عند الخباب بن الأرت، سعيد بن زيد زوجته، بنت الخطاب أخت الخليفة الثانية عمر. طبعا نرجع شوية خطوة إلى الوراء، هذا الخباب بن الأرت عذب في الله تعذيبا يعني لا مثيل له، وصبر على ذلك، صبر من أجل دينه. قريش أوقدوا النار تحت ظهره، حتى التاريخ يقول أطفأ وأد ظهره لهيب النار، كانوا يسحبوا على النار. وآثار التعذيب، آثار النار بادية على جسده، حتى يذكر صاحب أسد الغابة يقول أن الخليفة الثاني عمر شاهد ظهر الخباب بن الأرت وآثار التعذيب، فقال ما رأيتك اليوم ظهر رجل مثل خباب. ويذكر أيضا هو هذا صاحب أسد الغابة أن قريش ألبسوه الدروع الحديدية وصهروه في الشمس. يعني شون واحد يلبسوه ثوب حديد ويخلوه بالشمس والحديد من يحمى؟ فالعذاب حتى بلغ منه الجهد مبلغا، وما ترك النبي وما رضخ لمطالب هؤلاء، إنما بالعكس صمد، وصمود إلى درجة الذي بعض المفسرين لما يجون يتكلمون عن هاي الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، قالوا بعض المفسرين بأنها نزلت في سلمان وأبي ذر وعمار وخباب ابن الأرت. صاحب أعلام الورى يذكر عن خباب ابن الأرت يقول، يعني هو خباب، أتيت رسول الله، الكلام يعني لخباب ابن الأرت، قال أتيت رسول الله وهو متوسد برده، يعني متغطي بثوبه أو بهاي الجبة مالته، في ظل الكعبة وقد لقينا، لقينا يعني هو ومجموعة ظاهر مثلا مثل بلال، مثل ياسر وسمية، دول هم الرعيل الأول الذي يعذبوا بهذا التعذيب. وقد لقينا من المشركين عذابا شديدا فقلت يا رسول الله ادع لنا بالفرج، ترى يعني مثل ما يقولون كاد الصبر أن ينفذ. فجلس النبي، الكلام لخباب بن الأرد، جلس النبي محمر الوجه وقال: لقد كان من كان قبلكم ليمشط أحدهم بأمشاط الحديد، يعني الأنبياء أصحاب الأنبياء. طبعا النبي جاي يشرح لهم أوضاع المجاهدين العاملين لدين الله قديما، الأنبياء الأوصياء، واقعا بعض الأنبياء بالمنشار قصوا نصفين. فيقولهم الإمام: مشطوا بأمشاط الحديد وما دون عظمه من لحم أو عصب، يعني خلوهم واقعا بس أشكال هيكلية، هيكل عظام. يقولهم النبي: فلم يصرفهم ذلك عن دينهم، فيوضع المنشار على مفرق رأسه ويقسم نصفين، فلم يصرفه عن دينه، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف أحدا إلا الله، يعني تنتشر الروح الإيمانية بشكل الذي تأثر في نشر البركات على وجه الأرض. قلت: هذا الرجل كان صديق عزيز لرسول الله صلى الله عليه وآله، وبحكم موقع الإمام علي سلام الله عليه كان أيضا مع الإمام أمير المؤمنين، لكن أنا لاحظت بعض المصادر الجمهور هذه ما يذكروها، يعني من باب على كل عدم الإنصاف مع الإمام أمير المؤمنين. ابن أبي الحديد رحمه الله يقول بأن خباب بن الأرت جاهد بضراوة مع الإمام علي يوم النهروان، هاي المصيبة، وكان من خيرة محبيه وأنصاره بعد أن كان قد نزل الكوفة. ويقول مات بها عام 39 هجرية، وهو أول من دفن بظهر الكوفة من الصحابة، وصار دفنه سببا بعد ذلك، لأن كانت العادة والسيرة أن الناس يدفنون موتاهم في بيوتهم، في أفنيتهم، أو عند أبواب البيوت، لكن هذه صارت سبب أن السيرة يتخلون عنها الناس. زين، نجي نشوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كان يترحم عليه كثيرا ويصفه، يقول رحم الله خباب، كأنه شنو الإمام أمير المؤمنين رجع من صفين ومعه عبد الرحمن ابن جندب، على رسل الإمام مر بالكوفة بمحلة بني عوف، شاف قبر، وقلت على خلاف العادة المتبعة سأل الإمام: هذا قبر من؟ قال له خباب. تأثر الإمام كثيرا، ترحم عليه وقال: رحم الله خباب بن الأرت، فلقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وقنع بالكفاف ورضي الله عنه وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه، يعني التعذيب، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. بعدين الإمام كان يزور قبره ويزور قبور الصالحين ويشيد بمواقفة من باب تحريك التاريخ وتحريك الأذهان. كان الإمام أمير المؤمنين يوقف عند قبره ويقرأ هاي الزيارة، لأنه صارت مقبرة عامة: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف فارط ونحن لكم عما قليل تبع لاحق، اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز بعفوك عنا وعنهم، طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف وأرضى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله لهذا المجاهد العزيز خباب بن الأرت الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج اليمن، الصمود والتحدي. موضوع حلقة اليوم: الإمارات وتقسيم اليمن. مستمعينا الكرام، بات واضحا أن قطار التطبيع الإماراتي مع كيان الاحتلال له أجندات وأهداف عديدة، ومن بينها تقسيم اليمن، طالما فشل تحالف العدوان السعودي الإماراتي في ابتلاع واحتلال كامل التراب اليمني وهذا التطبيع الإماراتي انعكس على تصريحات رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات بشأن استعداده للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني في حال انفصال الجنوب عن شمال اليمن. هذا الربط بين التطبيع والانفصال يشكل واقعا وحقيقة لنوايا عدوان التحالف السعودي الإماراتي على اليمن، مما فضح طبيعة هذا العدوان والقوى السائرة على ركبه أو ركابه. بالمقابل أعزائي الكرام، أثارت تصريحات عيدروس الزبيدي رفضا واسعا وتساؤلات عن دلالة توقيتها، خاصة وأنها تأتي في توقيت حساس وخطير، سيما وأن التصريح جاء خلال زيارة قام بها عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانفصالي إلى روسيا، معلنا من هناك مباركته التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني. وفي هذا السياق قال الناشط السياسي من جنوب اليمن عبد العزيز المنصوب